إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بالملف اليومي الشامل الذي سيغطي أحداثه محمد علي كاظم وعدد من الزملاء والمراسلين في العراق، بالإضافة إلى مخرجة الفترة هيلين مهران.
في جولتنا هذه نتابع عددا من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومن أبرزها بريمر يهدد باستخدام الفيتو ضد إصرار بعض القادة الإسلاميين العراقيين على أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع، والاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مناقشات مجلس الحكم لقانون إدارة الدولة العراقية. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم. أفادت رويترز بأن الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي على استعداد للتراجع عن مطالبهم بإجراء انتخابات قبل موعد نقل السلطة، ولكن مقابل ثمن، فهم يريدون حكومة انتقالية تضمن سيطرتهم السياسية باعتبارهم الأغلبية في البلاد. رويترز نقلت عن عادل عبد المهدي المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله إن هناك خيارين، الأول هو تنظيم انتخابات والثاني هو اتفاقات وسط تحترم التوازنات القائمة. وأضاف عادل عبد المهدي بالقول إذا تم رفض الانتخابات فيجب القبول بالتوازنات. يذكر أن خطة واشنطن الأصلية لنقل السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل تتضمن نظاما معقدا يتعلق بالمؤتمرات الانتخابية لاختيار جمعية وطنية من شأنها أن تضع الدستور وتشرف على شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات في العام المقبل، غير أن آية الله علي سيستاني عارض هذه الخطة ودعا إلى تنظيم انتخابات قبل موعد نقل السلطة، وأدى هذا الخلاف بين الجانبين إلى دعوة فريق من الأمم المتحدة للنظر في إمكانية تنظيم انتخابات مبكرة وفي البدائل الأخرى. أفادت فرانس براس بأن رجال الدين الشيعة غضبوا اليوم بعد أن هدد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام باستخدام حق النقض الفيتو إذا ما اختار مجلس الحكم الإسلام باعتباره المصدر الوحيد للتشريع في العراق. الوكالة نقلت عن الشيخ صدر الدين القبنشي مسؤول المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في النجف قوله السلطة اليوم بين أيادي الشعب، وهذا يعني أننا لسنا مجبرين على اعتماد مبادئ مستوردة من الخارج من آلاف الأميال. وأضاف القبنشي بالقول أعتقد أننا لو سعينا إلى فرض حل يختلف عما يريده الشعب العراقي فسيؤدي ذلك إلى أزمة، ولا أحد من الأطراف المعنية يرغب في حدوث ذلك حسب قوله. يذكر أن السفير بريمر أخبر الصحفيين خلال زيارة إلى كربلاء أمس أنه سيوقف أي محاولة لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي لاعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للدستور العراقي المؤقت أو القوانين الأساسية الأخرى، قائلا لا يمكن أن يتحول إلى قانون حتى أوقعه حسب ما نقلت الوكالة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد نائب وزير الداخلية العراقي أحمد إبراهيم إلقاء القبض خلال عطلة نهاية الأسبوع على 5 رجال لهم علاقة بمقتل عضو مجلس الحكم الانتقالي عقيل الهاشمي العام الماضي. ووصف أحمد إبراهيم الرجال 5 بكونهم أعضاء في منظمة فدائي صدام، وقال إنهم متورطون أيضا في محاولات اغتيال عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الآخرين وفي شن هجمات في كربلاء والنجف. وقال نائب وزير الداخلية حسب فرانس براس إنه تم جمع أدلة إضافية على تورط هؤلاء الأشخاص في مقتل الهاشمي في أيلول الماضي، وإن العملية تمت بناء على أوامر من مسؤول في حزب البعث، أي عملية قتل عقيلة الهاشمي. وكان الناطق باسم الشرطة قد قال يوم السبت إنه تم إلقاء القبض على 5 رجال في مدينة العمارة، وأنهم اعترفوا بقتل عقيلة الهاشمي بناء على أوامر من حزب البعث، وتتراوح أعمار هؤلاء الرجال بين 25 و35 عاما. أصيب 25 جنديا أمريكيا بجروح، 4 منهم خطيرة، عندما انقلبت حافلة كانت تقلهم قرب قاعدة علي السالم الجوية، حسب قول الكابتن راندال بوكوم الناطق باسم الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء. وذكر الناطق أن الحافلة كانت تسير في شارع سريع يؤدي إلى القاعدة عندما وقع الحادث في الكويت. وأفادت أسوشيتد برس بأن السلطات الكويتية تحقق في هذا الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي. التقى مسؤولون عراقيون ومن الأمم المتحدة في عمان لمناقشة مصير حوالي 7,000 لاجئ أعيدوا إلى العراق على مدى الأشهر 6 المنصرمة، حسب ما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم. وجرت المحادثات بين مساعد المفوضية لشؤون اللاجئين كامل مورجان ووزير المهجرين والمهاجرين جاسم خضير العتبي، حسب بيان المفوضية، وذلك لدراسة سبل تطبيق الاستراتيجية العراقية الهادفة إلى حماية اللاجئين والعناية بهم وتقديم العون لهم. وأكد الوزير العتبي على ضخامة المهمة التي يواجهها العراق في حل مشاكل اللاجئين. سيدتي وسادتي، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ، وعودة الآن إلى ملف العراق.
نبدأ ملفنا الإخباري بعرض موجز للوضع الأمني في عدد من مناطق العراق. شيرزاد القاضي.
أعلن الجيش الأمريكي أن المسلحين الذين هاجموا مركز شرطة الفلوجة يوم السبت الماضي كانوا يستهدفون إطلاق سراح 4 رجال كانوا محتجزين بالمركز، متهمين بالمشاركة في هجوم سابق على قوات الأمن العراقية. وقال البريغادير جنرال مارك كيميت، كبير المتحدثين العسكريين الأمريكيين في العراق، أن سجن مركز الشرطة كان به ما يصل إلى 4 أشخاص اعتقلوا قبل أسبوع من شنهم هجوما على حافلة تابعة للدفاع المدني العراقي، ولكنه لم يوضح ما إذا كان 4 ضمن عشرات السجناء ومعظمهم من المجرمين العاديين الذين فروا من مركز الشرطة. ودل التنسيق المحكم للهجوم والأساليب التي اتبعت فيه على أن المهاجمين يتمتعون بخبرة عسكرية سابقة وربما تلقوا مساعدة من داخل مركز الشرطة نفسه. وقال كيميت، نحن نعتقد أنه ربما كانت لهم صلات داخلية. إلى ذلك أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وجرح آخر 2 في انفجار قنبلة عند مرور قافلة على طريق قرب اللعفر شمال العراق. وأوضح المصدر نفسه أن جنديين اللذين أصيبا في الانفجار نقلا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، حيث توفي أحدهما متأثرا بجروحه بينما تم نقل الثاني إلى وحدة طبية أخرى. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن دورية للشرطة العراقية في كركوك قتلت ليلة أمس مسلحا وجرحت آخر خلال تبادل لإطلاق النار معهما.
صرح المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقت بول بريمر بأنه سيستخدم حق النقض الفيتو إذا ما أصر زعماء إسلاميون في مجلس الحكم الانتقالي على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في البلاد. التفصيلات في تقرير يقدمه كفاح الحبيب.
أعلن بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال إن المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية ومصدرا للتشريع، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيس للتشريع. وأبدت نساء عراقيات مخاوف من أن الحقوق التي نلنها في ظل النظام العلماني العراقي الذي استمر لوقت طويل ستصادر في الدستور الانتقالي الذي يقوم بصياغته الآن قادة عراقيون ومستشاروهم. وقد حظ مشرعون أمريكيون البيت الأبيض على منع فرض أي قيود على النساء العراقيات باسم الإسلام. وعندما سئل بريمر عن موقفه إذا أصر هؤلاء القادة العراقيون على النص في الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، قال إنه سيستخدم حق النقض الفيتو في هذه الحالة، وقال إن موقفنا واضح ولن يكون هناك قانون إذا لم أوقع عليه. يشار إلى أن المشاريع التي يصدرها مجلس الحكم العراقي لا تتحول إلى قوانين ملزمة إلا إذا وقعها بريمر، بما فيها مسودة الدستور، ولكن الشيعة العراقيين يطلبون أن تجاز الوثيقة من قبل هيئة تشريعية عراقية. وقد استغل بريمر مناسبة افتتاح مركز نسائي في مدينة كربلاء للمناداة بأن لا يكون تمثيل النساء مجرد حالة شكلية أو رمزية في الحكومة الانتقالية التي ستعلن في 30 حزيران المقبل. ورأى المسؤول الأمريكي أن من المهم جدا أن تمثل النساء في كل الأجهزة السياسية باعتبار أنهن يمثلن الأغلبية في المجتمع وربما تكون أغلبية كبيرة. واقترح محسن عبد الحميد الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومثل هذه الصيغة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مستقبل العراق العلماني، وهي ستلغي على وجه التحديد قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يعطي حقوقا متساوية للزوج والزوجة في مسائل الطلاق والوراثة، كما يحدد القضايا ذات الصلة مثل تربية الأطفال.
شكرا لزميل كفاح الحبيب. في بغداد أدلى القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد بتصريحات لإذاعتنا تتعلق بقانون إدارة الدولة العراقية الذي بدأ مجلس الحكم الانتقالي مناقشاته حوله. علي الياسي وتفصيلات أخرى.
تبدأ اليوم في مجلس الحكم الانتقالي مناقشات وضع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية المقبلة. جاء ذلك على لسان عادل مراد ممثل السيد جلال الطلباني في مجلس الحكم الانتقالي.
بالبداية تم تقديم مسودة قانون، هذه المسودة كتبت في حينها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني وتم الموافقة عليه في عام 2002 في مدينة كوسنجق، ووافق عليه أكثر من 32 حزب. هي ورقة كانت تمثل قطعات أساسية من الشعب العراقي، مثل على سبيل المثال الاتحاد الإسلامي تركمان العراق وافق عليه، مثلا المجلس الأعلى، الحزب الدعوة، إضافة إلى الأحزاب الكردية، أحزاب الآشورية، الكلدانية، الكل وافق عليه. بعدين خلال هذا قدم الدكتور عدنان الباشجي ورقة أخرى، تم دمج هذه الورقتين وأكثر من 5-6 مسودات إضافات نقص إضافات من هناك، وتم عرضه على CPA أضافوا بعض الأمور، نسحوا يعني ألغوا بعض الأمور. أنا أعتقد الآن تمكننا أن نصل إلى صيغة لا بأس به، نضيف إلى إضافات أخرى، لأن نحن نعتقد بأن مسألة توزيع الثروات يجب أن تحدد، يجب أن يتم بالضبط في هذا القانون مسألة تحرك الجيش، وزارة الدفاع، من يقرر السلم والحرب، من يقرر حركات الجيش في منطقة كردستان العراق في منطقة الإقليم، وكذلك يتم مناقشة المناطق خارج الخط الأخضر أو خارج الإدارات الكردية، هذه مناطق كردية، مدى الفترة الزمنية التي بحاجة إلى إزالة التهجير والتعريب من هذه المناطق، واستنادا إلى أي إحصاء 57، الإحصاءات السابقة. هذه الأمور يجب أن تتم بالتوافق وطريقة سلمية وبطريقة حضارية، ليس بطريقة عنفية. نحن الأكراد لسنا مع الطريقة العنفية، بالعكس نحن مع التفاهم، نحن مع التوافق. وكذلك يجب توضيح مسألة الأخوة التركمان في هذا الدستور، وكذلك الكلدان، وكذلك الآشوريين أو الصابئة، والأخوة العزديين الأمدين. هذه الأمور يجب أن تكون تتضمنها، يتضمن القانون المزمع، القانون المكتوب، حتى يشعر كل العراقيين من كل الطوائف، من كل الأثنيات، من كل القوميات، من كل الطائف العراقي، يجب أن يشعروا بأن هذا هو قانونهم. لذلك نناقش الصيغة، وخلال أسبوع أو خلال أقل من أسبوع سوف يخرج القانون المتكامل الذي يعلن للشعب لمناقشته، لأنه يجب أن يكون جاهزا قبل نهاية الشهر.
هل نفهم من كلامك أن موضوع الفيدرالية وتحديد الحدود لإقليم كردستان العراق سيتم مناقشته، والحكومة الكردية التي تعمل الآن هل سيأخذ هذا بنظر الاعتبار في قانون الحكومة أو قانون إدارة الدولة المقبل؟
أولا المناطق التي كانت تدار من قبل الإدارات الكردية، يعني قصدي إدارتي السليماني وإربيل، إلى يوم بدء الحرب يوم أي يوم 19/3 هذا تم وانتهينا منه. هذه لا تمس وسمي بالخط الأخضر أو الحزام الأخضر، يعني المناطق المدارة من قبل الإدارات الكردية، هذا ماكو مناقشة عليه. هناك مناقشة على المناطق الكردية الأخرى خارج هذا الخط الأخضر الذي تم تهجيره وتعريبه وتدميره، وليس يشمل فقط الأكراد، حتى التركمان، لأنه الظلم الذي جرى على التركمان ليس أقل من ما جرى على الأكراد، وحتى الأخوة الآثوريين والأخوة الكلدان أو ما يسمى بالكلدو آشوري، كله صار ظلم. صدام حسين وزع ظلمه على الجميع. يجب أن يكون هؤلاء يشعرون بأن هذا القانون الجديد أو هذا الدستور اللي هو اللبنة الأساسية للدستور القادم، يجب أن يشعروا بأن هذا يمثلهم كلهم، ولا يبقى لا ظلم حتى ناحية الجنسية التي ظلم أكثر من 3-4 ملايين عراقي بواسطة هاي المسألة الجنسية وإلغاء الجنسية شهادة الجنسية، وهاي المسائل كلها يجب أن تلغى. ونحن نعتقد، وحتى السي بي اي السيد بريمر قبل أيام قال هذا القانون سوف يرفع رأس العراق في المنطقة العربية وفي الشرق كله، راح يصدر قانون لا موجود لا في الدول العربية ولا في الشرق الأوسط كل هذا.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نوافذ مفتوحة، لقاء أسبوعي لإذاعة العراق الحر مع المستمعين في أفكارهم واقتراحاتهم وطلباتهم. نوافذ مفتوحة، تقديم فريال حسين، كل أربعاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أعزائي المستمعين، عودة إلى ملف العراق المخصص لهذه الفترة. وفي العرض التالي تقارير اقتصادية تتعلق بإعادة تأهيل الحياة الاقتصادية في العراق. سامي شرش وتفصيلات أخرى.
أعلن وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ يوم الاثنين أن مؤتمرا دوليا سيعقد في أبوظبي يومي 28 و29 من شباط الحالي، وذلك لتوجيه مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار مخصصة لإعمار العراق. وقال الحافظ إن الدول التي تعهدت بدفع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار ستشارك في المؤتمر الذي سيعمل على تنشيط صندوقين يديرهما البنك الدولي والأمم المتحدة لإدارة المساعدات. وأضاف أن العراق يتوقع نتائج محددة من أجل بناء دولة حديثة ذات معالم واضحة، وتابع أن كبار المانحين مثل اليابان سيشاركون في المؤتمر، وأنه يجري حاليا إعداد القائمة النهائية لأسماء الدول المشاركة. وفي تطور آخر، أفاد مسؤول أمريكي بأن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والحكومة الأمريكية ستقترحان مشروعا بتكلفة 200 مليون دولار للمساعدة في تمويل الواردات العراقية باستخدام أموال تضمنها عائدات النفط العراقية. وسيمكن هذا المشروع المقترح الذي تقوده مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي التابعة للحكومة الأمريكية، سيمكن بعض البنوك العراقية من إصدار خطابات ائتمان تدعمها المؤسسة وسيتي جروب أكبر شركة للخدمات المالية في العالم. وقال لاري سبينيلي الناطق باسم المؤسسة أن مناقشات أولية تجرى حول هذه الفكرة ويتعين بحث التفاصيل. وأضاف سبينيلي أن خطة التمويل التي ستسهم سيتي جروب فيها بمبلغ 50 مليون دولار والمؤسسة بمبلغ 150 مليون دولار صممت بحيث تضمن الاستقرار وتعطي الشرعية للنظام المصرفي العراقي.
في تقرير ذي صلة بشأن إعادة الإعمار، أفادنا مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري بأن مؤتمرا عقد لبحث إعادة إعمار وتأهيل بنايات وزارة التخطيط العراقية، وذلك بحضور الوزير الدكتور مهدي الحافظ. التفصيلات من نبيل الحيدري.
أقيمت في وزارة التخطيط صباح يوم الاثنين ندوة لتقديم ومناقشة مشروع إعادة إعمار مجمع أبنية وزارة التخطيط التي تعرضت خلال الحرب الأخيرة إلى القصف الصاروخي والقذائف والحريق وأعمال النهب والتخريب وتضررت جميعها بشكل ملحوظ. وقد كلف فريق هندسي برئاسة المهندس المعماري هشام المدفعي لدراسة واقع الأبنية وتقديم المقترحات والدراسات والتصاميم التي يتطلبها إعادة تأهيل وتطوير هذا المجمع. وجدير بالذكر أن مجلس الإعمار في منتصف خمسينيات القرن العشرين أناط مسؤولية وضع تصاميم أبنية وزارة التخطيط إلى المهندس الإيطالي المشهور جيو بونتي، وقد أحيلت مقاولة إنشاء المشروع إلى المقاول العراقي عبد اللطيف العاني في عام 1962 بمبلغ 1,750,000 دينار عراقي. وتأخر إنجاز مشروع بناية وزارة التخطيط وبناية مجلس التخطيط لغاية عام 1968. المهندس هشام المدفعي تحدث عن تقديمه لمشروع إعادة تأهيل الأبنية مبتدئا بأهمية الموقع.
بناية وزارة التخطيط يحتل موقع مهم جدا في مدينة بغداد، ولذا نتوقع احنا مستقبلا خلال 20 سنة 30 سنة القادمة راح يكون هذا الموقع ثمين إلى درجة كبيرة، ويمكن استغلال الساحات اللي موجودة والفضاءات اللي موجودة بشكل أحسن، وعندنا المجالات المخططة لهذا الغرض. أخذنا بنظر الاعتبار عند معالجة مؤثرات الحرارة وأشعة الشمس المحافظة على الفكرة التصميمية المعمارية للمصمم المعماري جيو بونتي احتراما لما ارتآه في ستينات القرن العشرين، واقترح عدد من المعالجات الحديثة الواجهات والشبابيك لمواكبة التطورات العالمية باستعمال مكسرات الشمس الحديثة والتي تساعد على توفير العزل الحراري المطلوب مع أظهار الأبنية بالمظهر اللائق للعقود القادمة من الزمن.
وعن فلسفة التصميم والتعامل مع الاستغلال الأمثل للبناية قال المدفعي:
وضع التصاميم المعمارية لإعادة إعمار الأبنية وطوابقها بالأسلوب المفتوح ليكون بالمستطاع حاليا أو مستقبلا تكييف استعمالاتها بما ينسجم مع مختلف الاستعمالات المطلوبة لنشاطات دوائر الوزارة المختلفة، حيث سيتم ذلك خلال الفترة القصيرة القادمة. مرت حوالي 35 سنة على إنشاء استعمال شبكات الخدمات كالكهرباء والتكييف والصحيات المشيدة، وبذلك تكون هذه الشبكات قد أدت واجبها وأصبح من الواجب التفكير في تحديثها أو
إبدالها. سألت المهندس مازن كمونة عن الشكل النهائي للبناية.
هل ستبقى وزارة التخطيط بهيكلها المعروف ملمح معماري وحضاري لمدينة بغداد كما عهدها زائر بغداد وابن المدينة؟
نعم، البناية راح تبقى بما صممها المهندس المعماري الإيطالي المشهور جيو بونتي، واللي هي تعتبر من الأبنية التراث العالمي المفروض تبقى عليها، بس هي راح يصير بها تحديث بالمواد، بس هي تبقى بنفس الشكل بنفس الألوان، التصميم الداخلي راح يتغير بفنش حديث، والبناية تبقى بأداء المعماري مالتها والوظيفي مالتها
بهيكلها المعروف سالمة.
سالمة سالمة بالضبط، بس احنا راح يصير تطوير الى الموقع ككل. هو راح يطمن خمس بنايات.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، التحقيقات التي طلب بها مجلس الأمة الكويتي في قضية شركة هالي بيرتون الأمريكية في شان عقود غير شرعية مع العراق بدأت تلقي بظلالها سلبية على الحياة السياسية في هذا البلد. سعد العجمي يعرض لذلك مع محلل سياسي كويتي.
بموافقة مجلس الأمة الكويتي وبالإجماع على تشكيل لجنة للتحقيق في قضية شركة هالي بيرتون الأمريكية والمتورطة فيها أيضا مؤسسة البترول الوطنية الكويتية عبر شركة وسيطة كويتية هي الأخرى، حيث تحدثت التقارير عن رشاوي قدرت بحوالي 6 ملايين دولار دفعت خلال عملية تزويد الجيش الأمريكي في العراق بالوقود والمشتقات النفطية، أحدثت فرقا في الأسعار قدر بحوالي 61 مليون دولار. ويأتي قرار البرلمان الكويتي بعد أن طالب الكثير من أعضائه بكشف تفاصيل هذه القضية والتحقيق فيها، لأن الفترة الحالية تشهد تدفق الكثير من الاستثمارات الأجنبية والشركات على الكويت في إطار عملية إعادة إعمار العراق، مما قد يسيء إلى سمعة الكويت، سيما مع ورود بعض التقارير التي تحدثت عن اعتزام نقل بعض الشركات الأجنبية مقرها من الكويت إلى بعض الدول الأخرى المجاورة للعراق. عن تداعيات هذه القضية يقول المحلل السياسي الكويتي عايض البرازي:
سرعة البت في قضية هاليبرتون في الكويت من قبل مجلس الأمة والحكومة معا كان لها صدى جيدا في الأوساط السياسية الكويتية، خصوصا ما شاب قضية هاليبرتون داخل الكونغرس الأمريكي وتداعيات العقود والصفقات الغير مشروعة كما قال بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي. هذه المسألة تهم سمعة الكويت في المقام الأول، ويجب يعني أن تكون هناك وقفة حازمة وشفافية واضحة في هذا الموضوع. باعتقادي أن قضية هاليبرتون لن تطال الكويت فقط، بل هي مدخل رئيسي إلى مسألة عقود هذه الشركة مع الجيش الأمريكي داخل العراق، خصوصا أن العراق حاليا قد يكون في وضع لا يمكنه التدقيق على كل المشاريع الموجودة داخل العراق. وهناك أيضا قضايا مشابهة سمعنا عنها في الأردن، في المملكة الأردنية الهاشمية. كل هذا يجرنا إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة حول قضية هاليبرتون وتداعياتها. وباعتقادي أن مدخل هذه القضية سيكون ما تتوصل له لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية بشأن هذه الشركة، والتي يمتد نفوذها داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الساسة سواء القدماء أو الحاليين. وتناقلت الصحافة الكويتية ما كتبته الصحف الأمريكية والكونغرس الأمريكي حول هذه الشركة. إذن الوضع سوف يكون مدخل إلى تحقيق أكبر قد يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يطلب الكونغرس تحقيق عاجل في بعض الإجراءات أو بعض العقود التي تتم حاليا في العراق من قبل هذه الشركة أو شبيهاتها.
المحلل السياسي الكويتي عائض البرازي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في إطار بحث المسألة العراقية في المحافل الإقليمية، رأى رئيس الوزراء السوري أن إسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق الذي بات مصدر قلق مستمر في المنطقة، وهو أمر غير مقبول على حد تعبيره. تصريحات المسؤول السوري جاءت خلال افتتاح أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة. مزيد من التفصيلات من مراسلنا في دمشق جان بولاتسكاي.
قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إن إسرائيل كانت وما زالت وراء عدم استقرار المنطقة وزعزعة أمنها، لأنها المستفيد الأول من التناقضات وإثارة المنازعات والخلافات بين دولها وشعوبها، وهي بالتأكيد المستفيد الأكبر من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، بما يحمله ذلك الاحتلال من مخاطر تنعكس على أمن دول المنطقة واستقرار شعوبها. كلام رئيس الوزراء السوري مساء أمس كان في مستهل الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية العليا، والتي يترأسها عن الجانب الآخر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف. العطري أوضح في كلمته التي نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن استمرار تدهور الأوضاع في العراق على هذا النحو من غياب الأمن والأمان أصبح مصدر قلق دائم وأمرا غير مقبول من النواحي والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والقانونية. واعتبر المسؤول السوري الرفيع أن ما سبق يقتضي من الدول العربية والإسلامية وخصوصا دول الجوار العراقي تنسيق جهودها ومساعيها على الصعيدين الإقليمي والدولي لإيجاد مخرج يضمد جراح الشعب العراقي ويضع حدا لآلامه ومعاناته وينهي أمد الاحتلال الأجنبي لأرضه ويمكنه من ممارسة سلطته وإقرار نظامه السياسي الديمقراطي وتشكيل حكومته الوطنية الممثلة لأطياف المجتمع العراقي وشرائحه في إطار دستور وطني يحافظ على وحدة أرض العراق وشعبه. وبهدف البحث عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء السوري إلى اعتبار إسرائيل هي المستفيد الأول من احتلال العراق، توجهنا بهذا السؤال إلى الباحث والكاتب السياسي السوري شعبان عبود، فقال:
كلام رئيس مجلس الوزراء السوري يعكس حقيقة المخاوف السورية الاستراتيجية المتنامية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. فبعد هذا التاريخ ترى دمشق أنها خسرت عمقا عربيا حيويا لا يمكن تعويضه من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية، وخسرت كذلك الاستقرار الذي تحتاجه على جبهتها الشرقية، الاستقرار الذي يعتبر ضروريا لها طالما لم تحسم بعد صراعها سواء في السلم أم في الحرب مع إسرائيل. ولأن دمشق رأت تاريخيا أنه لا يمكن التصدي لإسرائيل ومشاريعها العسكرية والسياسية في المنطقة إلا من خلال حالة مثالية من التعاون والتنسيق العربي، فإنها بالتأكيد سوف لن ترى فيما يجري في العراق من فوضى وخلافات طائفية قد تؤدي إلى حرب أهلية، وما يتم التخطيط له لمستقبل العراق الجديد، العراق المحسوب على الولايات المتحدة والمتفرج على قضية الصراع العربي الإسرائيلي، لن ترى دمشق في ذلك إلا خسارة لها وتقويضا لرؤيتها وعوامل قوتها لصالح عدوها التاريخي إسرائيل. كذلك تنظر دمشق إلى أن إسرائيل على أنها المستفيد الأكبر مما يجري في العراق نتيجة توجيه الأنظار وتوجه الأنظار إلى العراق وابتعادها عما يجري في من أحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن ما يحدث في العراق من اضطرابات وعمليات ووقائع احتلال قد لفتت الأنظار منذ أكثر من عام إلى هذه الساحة التي ترى دمشق بأن الأنظار التي ترى دمشق أن هذه الأنظار كان من المفترض أن تتوجه إلى ما يجري من قتل وعمليات إرهابية تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حرف الأنظار هذا جعل رئيس الوزراء السوري يعتبر أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر مما يجري.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أعزائي المستمعين، انتهى ملفنا لهذه الساعة. هذه تحية من محمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران.
ومن الأغاني التراثية القديمة معكم رياض أحمد وأغنية بويا عينش كبرها.
بويا عينش كبرها صار الظهر وضعي عزيمة، بويا صدمي ويخليك صار الظهر وابعد وابعديمة، بويا عينش كبرها صار الظهر وابعد عزيمة، بويا صدمي ويخليك صار الظهر وابعد وابعديمة.
إذاعة العراق الحر في براغ. نحيي مستمعينا بكل خير وندعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بكم. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين. ومن البرامج المقررة لهذا اليوم برنامج من الأجواء العراقية في حلقة خاصة عن مقام النوى، وحلقة من برنامج عالم متحول بشأن ما تثيره من قلق ظاهرة عودة الكرد إلى مناطقهم الأصلية. سأكون معكم اليوم عبر برنامج أجيال في حلقة جديدة عن ندوة لمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية. ومن التقارير الغربية هناك تقرير يتعلق بأسلحة العراق المحظورة، وآخر يتعلق بالتخلي عن فكرة المجالس الانتخابية. ولا تنسوا أعزائي اليوم موعد الزيارة الإسبوعية إلى مقهى الإنترنت، بالإضافة إلى عدد من التقارير المحلية وجولة على الصحف العراقية. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. سلاما لمستمعينا مع برامج هذه الفترة، ونتابع في ختامها برنامج من الأجواء العراقية. وقبل ذلك نطلع على أبرز ما كتبه المحللون السياسيون العرب في صحف الثلاثاء التي عدها ناظم ياسين، ومن أبرز مقالاتها دول الجوار ومستقبل العراق، بالإضافة إلى قراءة في الصحف الأردنية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين صحف الثلاثاء. ممثلو السيستاني يهددون بالمظاهرات، والأمريكيون يؤكدون استمرار الوساطات، والجيش التركي يحذر من مستقبل دموي إذا أقيمت الفدرالية في العراق. في افتتاحيتها المنشورة تحت عنوان دول الجوار ومستقبل العراق، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن اجتماع الدول المجاورة للعراق في الكويت يمثل إشارة واضحة إلى تواصل الاهتمام ببحث الأوضاع المستجدة في العراق ومدى تأثيرها على الأوضاع الإقليمية التي تنشغل بها دول الجوار بشكل أساسي، لما تمثله إعادة ترتيب البيت العراقي وعودة الاستقرار إليه من آثار بالغة الأهمية عليها شعوبا أو حكومات. وتضيف الاتحاد أن ما انتهى إليه الاجتماع وما دعا إليه وما طالب به من تمنيات بشأن ضرورة الإسراع بانسحاب قوات الاحتلال من العراق وتسليم السلطة ونقل السيادة لأبنائه وغيرها من النداءات والمطالب التي تضمنها البيان الختامي، تؤكد مجددا رغبة الدول المجاورة للعراق في مساندة مسيرته المقبلة بما يؤدي إلى عودة الاستقرار إلى هذا البلد، وهو ما يتطلب بالضرورة القيام بدور فاعل لتحقيق هذا الهدف. وقد أكد المجتمعون على أهمية استمرار الدور النشط لدول الجوار في دعم جهود الأشقاء العراقيين لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق هذا الهدف، على حد تعبير صحيفة الاتحاد الإماراتية. مستمعين الكرام، قبل أن نواصل هذه الجولة ننتقل إلى عمان لنستمع إلى قراءة مراسلنا حازم بيضين فيما نشرته الصحف الأردنية.
يقول موفق محادين في صحيفة العرب اليوم أن عملية الفلوجة تشكل أهم تطور في عمليات المقاومة العراقية، وهي مثقلة بدلالات سياسية أوسع من التزامن مع المؤتمر الإقليمي الخاص بدول الجوار ومن اقتراب الاستحقاق الشكلي لما يسمى بنقل السلطة للعراقيين حسب تعبيره. في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة أن مجلس وزراء الجيران لم يكن مجلس وصاية على العراق، لأنه لا يملك أن يغير شيئا فيما يجري، ولا هو مجلس عون ومساندة لأن هناك أهدافا شتى، فما الجامع بين إيران التي تملك نفوذا هائلا في بعض الجنوب العراقي وبين مصر أو بين سوريا والبحرين أو بين الوزير العراقي الكردي الولاء والوزير التركي. وفي الرأي أيضا يقول أكرم المشهداني إن العراقيين يأملون من دول الجوار معاونتهم في بسط الأمن والنظام من خلال مزيد من الإحكام للحدود ومنع المتسللين، ويأملون عدم التدخل في شؤونهم الداخلية إلا بالقدر الذي يهدف إلى تقديم المعاونة والإسناد، أما فرض الوصايات والأوامر فهذا ما لا يمكن أن يقبله العراقيون الذين هم أعرف بشؤون أمورهم. في صحيفة الدستور يقول يعقوب جابر إن الهجمات الدموية ضد قوات الشرطة العراقية غير مفهومة وليست مبررة على الإطلاق، فرجال الشرطة هؤلاء لهم مهمة أساسية هي المحافظة على الأمن في بلد يعج بالخارجين على القانون، والادعاء بأنهم متعاونون مع قوات الاحتلال ليس صحيحا، والعراق اليوم هو أحوج ما يكون لأمثال هؤلاء الرجال، ومن واجب كل عراقي أن يحافظ على سلامتهم لأنهم درعه أمام الفوضى وانعدام النظام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت بأن لجنة تنظيم التعليم العالي في العراق التي تتخذ من لندن مقرا لها وجهت دعوة للخبراء والمؤسسات التعليمية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لإعادة تنظيم التعليم العالي في العراق الذي سينعقد في جامعة ويستمنستر في لندن بين 28 و30 من الشهر الحالي. ونقلت الصحيفة عن اللجنة أن المؤتمر الذي سيعقد بالتعاون مع الجامعات العراقية سوف يعمل على الجمع بين ممثلي المؤسسات التعليمية العراقية ونظرائهم في بريطانيا، فضلا عن ممثلين من مختلف أرجاء العالم للنظر في الأوضاع الراهنة لمؤسسات البحث والتعليم العراقية وتفحص الوسائل والإمكانيات المتاحة لإعادة تأهيلها وتطويرها ودورها في بناء عراق حر وديمقراطي. وقالت اللجنة إن المؤتمر سوف يبحث أوضاع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العراقية كلا على انفراد من ناحية، والتحديات التي تواجه نظام التعليم العالي من ناحية أخرى، فضلا عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية البريطانية والدولية الأخرى، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. وبهذا تنتهي جولتنا السريعة على الصحف العربية لهذه الساعة، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
أعزائي، الوقت المتبقي من هذه الساعة نقضيه مع أحد التسجيلات النادرة لحسين الأعظمي وتعريف بفصل النوى عبر برنامج من الأجواء العراقية بصحبة خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. من التسجيلات النادرة اللي أفلحنا بالحصول عليها للأستاذ الكبير إحسان إسماعيل الأعظمي أيام شبابه، عندما غنى بستة زعلانة ليش زعلانة يا حلوة ليش زعلانة، أنت اللي حبيتي غيري وغيري ما يسوى عانا.
زعلان زعلانة لي زعلانة يا حبيبة لي زعلانة زعلانة لي زعلانة تتعني لي زعلانة ودي حبيبتي ماري وغيري ميت وعانا ودي حبيبتي ماري وغيري ميت وعانا
مستمعي الكرام، ما تبقى من حلقة اليوم نواصل سرد خصوصيات الفصل الرابع من فصول المقام العراقي فصل النوى.
أصل النوع من فصول المقامات العراقية الغنائية المعروفة منذ أمد بعيد فصل النوى. أعود فأقول أن أول مقامات فصل النوى هو مقام نوى الذي أود أن أتحدث الآن عنه. يستقر مقام النوى على درجة النوى ويغنى مع الإيقاع، والإيقاعه وجنان هما الشماح واليقرق. أقرب الإيقاعات القديمة إلى وزن اليقرق هو وزن الرمل حسب الإيقاع المتبع اليوم في المقامات العراقية والأغاني العراقية. وقد رأيت ذلك في كتاب كمال أدب الغناء للحسن بن أحمد بن علي الكاتب عن نسخة مؤرخة سنة 625 للهجرة. يحرر مقام النوى أي يستهل قارئ المقام غناءه قبل البدء بإنشاد أبيات القصيدة أو المقطوعة الشعرية بوزن الشماح، ويستمر الإيقاع بوزن الشماح حتى ينطلق القارئ بأول بيانات المقام، وفجأة يتغير الإيقاع وينتقل إلى وزن اليقرق المعروف في العراق. وفي إيقاع وزن اليقرق شيء من التعالي والتفاخر والتبجح، وهو مشتق من لفظة القرقة المستعملة في العراق. فإذا قلت فلان يقرق فمعناه أنه يتبجح بما لديه. وللأوزان في دنيا الغناء فنون وألوان وشكول وضرب. غنى قراء المقام العراقي في مقام النوى الشعر الفصيح للموال الجهري، ولقد كتب العلاف في شرحه لمقام النوى عدة أسطر كعادته في شروح المقاطع العراقية. قال: نغم مقام النوى نوى ويغنى فيه الشعر الفصيح، وكيفية غنائه يبدأ فيه مع المحافظة على أصوله، وبعد التوغل فيه يعمل قطعة بوعة من القطر، وقطعة من المحمودي، وقطعة من الحسيني، وقطعة من الموعة للمرة الثانية، ثم ميانة النوى، وقطعة من الإبراهيمي، وأخرى من الجبوري، ويختتم بقرار النوى. وسؤالي هنا: هل يمكن أي قارئ مقام عراقي ليس له إلمام بقطع وأوصال المقامات التي ذكرها العلاف أن يغني مقام النوى حسب هذا الشرح؟ الجواب لا، كما أعتقد، إلا إذا اعتمد القارئ المستجد على محاكاته لقراء المقام العراقي الكبار أمثال القبنشي، القندرشي، ويوسف عمر، والحاج هاشم محمد الرجب، سواء عن طريق الاتصال الشخصي أو عن طريق الاسطوانات أو التسجيلات التي تباع اليوم في المكتبات الموسيقية كالديسك وغيره، مع الإمكان الاستعانة بالتنويت المتيسر لمن يشاء. والشيء بشيء يذكر، فبداية القرن الماضي كانت بعض المقامات والبشتات العراقية تسجل بجهاز الواير كورد وجهاز الشوبك. أما اليوم فيمكن دراسة المقامات عن طريق التلفزيون أيضا، وكان شرحها عادة شرحا مقتضما كشروح عبد الكريم العلام.
فغلي من زمن الصبا قرض، لا تنكروا طربي على كبر، فغلي من زمن الصبا قرض، بات الندام لا حراك بهم إلا كما يتحرك النبض، مهلا فليس على الفتى دنس في الحب ما لم يدنس غير مهلا فليس على الفتى دنسون في الحب ما لم الحب ما لم يدنس العرض وخخخ مهلا فليس على الفتى دنسون في الحب ما لم يدنس العرض مهلا في الحب ما لم يدنس
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،